بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في بداية الكلمة أجدد العزاء لصاحب العزاء، لحفيد الحسين صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، بمصاب آبائه وأجداده وأحبائه في مثل هذه الليلة، في تلك الموقعة، في تلك الواقعة التاريخية المؤلمة والعظيمة والمروعة. أجدد لكم العزاء، وأنتم أهل العزاء الذين عشتم وعايشتم هذه الذكرى طوال الأيام والأسابيع والشهور والسنين منذ الولادة، وتفاعلتم معها بعقولكم، بقلوبكم، بعواطفكم، بوعيكم، بمشاعركم، بأحاسيسكم، بالدموع والدماء، بالقول وبالعمل، فأحسنتم العزاء والمواساة والاتباع والإحياء. أيها الإخوة والأخوات، ما أود أن أتحدث عنه الليلة بناء على المقدمة التي ذكرتها بالأمس، و أدخل إلى الموضوع مباشرة دون مقدمات، للقول بأن رسالات السماء ودعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما الرسالة الخاتمة، أكدت وجهدت وعملت من أجل تحصين العلاقات الإنسانية، العلاقات بين الناس، من أجل تحصين الإنسان كإنسان كفرد، وتحصين علاقات هذا الإنسان سواء في إطار ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، في إطار العائلة، في إطار الأرحام، في إطار الجيرة والجيران، في إطار عشيرة أو القبيلة أو القرية أو المدينة أو الوطن في المصطلح الحديث، أو الأمة أو الناس عموما. وعندما أتحدث عن التحصين، يعني التحصين في مقابل كل الأخطار وكل التحديات الخارجية والداخلية، باعتبار ما تعيشه أمتنا في هذه المرحلة من أخطار خارجية وداخلية، أنا أود أن أركز على مسألة تحصين في مواجهة الأخطار الداخلية، وخصوصا في موضوع الفتن التي يعمل من أجل تحقيقها منذ سنوات من قبل الإدارة الأمريكية وأدوات الإدارة الأمريكية على امتداد العالم، مستخدمين إمكانيات هائلة على المستوى التخطيطي، على المستوى الثقافي، الفكري، الإعلامي، الأمني، إمكانيات هائلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعوب وفي تاريخ الأمم، تستخدم اليوم من أجل إنجاز مشروع الفتنة الكبرى، ليس في لبنان فقط وإنما على امتداد العالمين العربي والإسلامي. ولذلك أمتنا هي أمام أخطر مرحلة تمر بها منذ عقود من الزمن. في مقابل هذا التهديد وهذا الخطر الداهم الذي يركز على الداخل، الداخل في كل وطن والداخل في الأمة عموما، نحن معنيون بالتحصين بالدرجة الأولى قبل أن نتحدث عن أي خطوات أخرى في مواجهة هذا التحدي. عندما نعود إلى تعاليم الأديان السماوية وبالخصوص إلى تعاليم الإسلام، سوف نجد عناصر واضحة لو أصغينا إليها وأطعناها واتبعناها، يعني على مستوى هذه التعاليم سنتمكن بالفعل من مواجهة هذا التحدي ومن تحصين الساحة وتحصين الأمة وقطع الطريق على هذا التهديد الجديد. بل أستطيع أن أتوقع وأقول حينئذ يمكن أن نحول التهديد، وهذا أمنية، إلى فرصة. ونحن نواجه التهديد، قد يكون مواجهة التهديد هو فرصة لهذه الأمة لتنجز إنجازات تاريخية ما كانت تطمح إليها، ولكنها تدفع دفعا إلى إنجازها وهي تواجه التهديد. على كل هذا أمر أرقى من الذي أريد أن أتحدث عنه أو نتطلع إليه جميعا في هذه المرحلة. عندما نعود وبشكل موجز ومضغوط إلى الإجراءات أو الضوابط أو العناصر التي أكد عليها الإسلام في التحصين، يمكن أن نذكر أمثلة على ذلك، وأنا لست في صدد الحصر والإحاطة وإنما في صدد ذكر العديد من الأمثلة التي تعنينا مباشرة. على سبيل المثال، أولا على الخط السلبي، الإسلام يقول للناس، لكل فرد منا، على سبيل المثال: يحرم عليك أن تكذب، الكذب حرام، يعني نحن ملزمون بترك الكذب. أمس حكيت عن مساحة إلزام ومساحة لا إلزام فيها. هنا في مساحة الإلزام، ما أتى الإسلام ليقول للناس لا تكذبوا على سبيل التوصية الأخلاقية، وإنما على سبيل القانون، على سبيل التشريع. قال لهم: حرام أن تكذبوا، وإذا كذبتم ستحاسبون وتسألون وتعاقبون، من يكذب آثم قلبه. طيب، لما بيجي بيمنع الكذب، لأنه في جزء كبير من المشاكل التي تحصل بين الأفراد أو في داخل عائلة أو في داخل جماعة معينة، سواء كانت جماعة سياسية أو مجموعة اقتصادية أو تنظيم أو مدرسة أو هيئة أهلية أو دولة أو حكومة أو أحد مداخل التشويش وإيجاد الفتن هو الكذب. عندما يأتي من يخترع قصص ويفبرك معلومات ويضع سيناريوهات مفترضة ويقدمها للآخر، هو يوقع الفتنة بين الطرفين أو بين عائلتين أو بين مجموعتين سياسيتين أو بين شعبين أو بين أمتين، حسب مستوى هذا الشخص اللي قاعد عم يكذب شو المادة اللي عم يشتغل فيها. طيب يأتي الإسلام ليسد هذا الباب ويقول الكذب حرام، الكذب حرام، وبقدر ما يكون موضوع الكذب مهما وحساسا بقدر ما تكون المسؤولية أكبر والإثم أكبر. يعني اللي عم يكذب بشغل صغير مش مثل اللي عم يكذب بشغل كبير. أيضا قال النميمة حرام، أنك تعمل خلاف بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين البائع واللي عم يشتري من عند البائع، بين مدير المدرسة واستاذ المدرسة، بين رئيس ومرؤوس، بين جار وجاره. البهتان حرام، تجي تفترض شغلات تنقلها من فلان لفلان هو أصلا مش قايلة، أو تنسب إليه أعمالا هو أساسا ما قام فيها. أكثر من هيك، جاء الإسلام ليقول الغيبة حرام. حتى لو افترضنا فلان قال شيئا بحق فلان الآخر، لا يجوز لك أن تذهب وتنقل له، وإن كان ما تنقله صحيح. صحيح، أنت ما عم تكذب، لو كنت عم تكذب ما عاش اسمه غيبة، صار اسمه شو؟ بهتان. أنت في الغيبة تنقل صحيح ما رأيت وما سمعت، ولكن إذا كان نقلك لما رأيت ولما سمعت يسيء لأحد الطرفين أو قد يؤدي إلى مشكلة بين الطرفين، هذا حرام، هذه غيبة. وهكذا، هذه على سبيل الأمثلة. طيب هون الإسلام يسد الأبواب، أنه نين بتجي المصيبة، نين بتجي الفتنة، نين بيجي الخلاف، نين بيجي النزاع؟ من جملة الأبواب الكذب، البهتان، الغيبة، النميمة، افتراء، هذا كله بيسده. من جملة الأبواب اللي إجا الإسلام يسدها أيضا هو حرمة تتبع العثرات. مش بس أنه يعني أنه أنا والله في مشكلة بالعيلة الفلانية، بالعشيرة الفلانية، بالمجموعة الفلانية، أنا بقعد بتتبع عثرات فلان وعثرات فلان وأنقل هذه العثرات وأشيع هذه العثرات، مما يؤدي إلى خلاف وإلى نزاع. التجسس على الناس، تتبع عثرات الناس، هذا غير موضوع حماية الأمن القومي، شو له علاقة؟ وهكذا في مستوى أعلى، الإسلام لا يكتفي بمجرد الإجراء القانوني والتشريعي ويقول هذا حرام ومن يفعل ذلك فهو آثم، مثل كذب وغيبة وبهتان وتتبع عثرات وما شاكل. هناك أمور يرتب عليها عقوبات في الدنيا. على سبيل المثال أنه والله واحد هيك لسانه فالت بيجي بيروح لعند زوج فلانة ويقول له والعياذ بالله زوجتك زنت. شو يعني تروح لواحد تقول له زوجتك تزني والعياذ بالله؟ يعني خربت العيلة. حتى لو هذا الزوج ما تأكد ما تثبت ولم تقم البينة على ذلك، خلص قلبه نفر، انت خربت عيلة بكلمتين لما جيت للزوج قلت له زوجتك والعياذ بالله كذا. هنا لا يكتفي الإسلام بالقول لمن يقذف محصنة بأنك آثم ومرتكب لذنب كبير، بل يعاقبه على هذا الفعل ويقول له طيب أنت قذفت محصنة، تفضل جيب بينات. والبينات أيضا أو طريقة الإثبات التي أقرها الإسلام شوي صعبة ومعقدة، فإذا لم يستطع أن يثبت ما ادعاه وما قذف به المحصنة يعاقب ويجلد، حتى لا يجرؤ أحد على أن يقذف محصنة. هنا التأكيد على كرامة الإنسان التي هي الأساس في رسالات السماء وفي الرؤية الدينية والإيمانية، كرامة الزوجة وكرامة الزوج وكرامة العائلة التي تتركب منها وكرامة الأبناء والبنات المتولدين من هذا الزوج وهذه الزوجة. هنا لا يجوز اللعب بكرامات الناس لمجرد أنه في واحد عنده مزاج يتهم ويقذف الآخرين بأعمال شائنة من هذا النوع. وهكذا، إذن في نوع من أبواب الفتنة وإيجاد الخصومة والنزاع جاء الإسلام ليقول هذا حرام، وفي نوع تاني ما اكتفى بالقول بأنه هذا حرام بل وضع له عقوبات وإجراءات رادعة في الحياة الدنيا عدا عن عقاب وعذاب يوم القيامة الذي توعد الله سبحانه وتعالى به هؤلاء. هناك أعمال كثيرة قد تؤدي إلى فتنة بين الناس، إلى تخريب أي بيئة وأي مجتمع، جاء الإسلام ليردع عنها. عادة مثلا، هلا نحن بنعرف من كثير من المناطق لما بتعلى بين عشيرتين شو بيكون السبب؟ في قتل، واحد قتل واحد، علقت بين عشيرتين. عندما يحرم الإسلام القتل وسفك الدماء والتعرض لأموال الآخرين ولأعراض الآخرين، هو يقفل بقوة وبشدة وبحزم أبواب الفتنة وأبواب الخلاف وأبواب النزاع في أي مجتمع من المجتمعات. من الجهة الأخرى، هذا من جهة الفاعل، من جهة القابل، جاء الإسلام للناس وقال لهم أيضا: أنتم إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مش كل واحد إجا جاب لكم خبر وجاب لكم إشاعة وجاب لكم حكاية أنتم بتصدقوها وبترتبوا عليها أثر وبتبنوا عليها موقف وسلوك. لا، عمهلكم شوي. طيب إذا واحد بتعرفوه أنه مش ثقة، مش مؤتمن على نقل الأخبار وعلى نقل الوقائع، أو في واحد مشبوه، في واحد مغرض، في واحد أصلا هو يسعى في الليل وفي النهار ليعمل فتنة بيناتكم، كل ما جاب لكم خبر بتصدقوه ما تقبلوا منه. وضع مواصفات لمن يقبل منه الخبر، وضع آليات لقبول انتقال الوقائع والتصديق بها وترتيب الآثار عليها، أيضا هذا له علاقة بالتحصين. في أمور، حتى في الأمور الصعبة، الآليات أو الضوابط القضائية اللي حطها كمان معقدة وتردع، مثل لما حكينا عن قذف المحصنة، انه يعني انت بتجي بتقول ما ايه في فلان وفلان قالوا شهدوا، شو هالحكي؟ هذا موضوع بده 4 شهود وبمواصفات معينة ودقيقة، جيب بينة من هالنوع اذا فيك تجيب بينة، لانه هون لعب بكرامات الناس. اذا اللي بده يجيب الخبر، الله سبحانه وتعالى قال له: لا تكذب، لا تفتري، ما تعمل بهتان على احد، ما تروح تعمل نميمة، ما تغتاب، ما تتبع عثرات. وجاء للآخرين وقال لهم: ما تقبلوا من مين مكان، اتثبتوا، تأكدوا، ما حدا يضيعكم، ما حدا يتيهكم. هذا كله له علاقة، يمكن نحن لما نجي للأحكام الشرعية أو الفقهية ندرسها كل واحد لواحد، هذا حكم، هذا حكم، هذا حكم، هذا حكم. بس إذا جينا كما يقول الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، طلعنا الموضوع بطريقة موضوعية، قراءة موضوعية، حنلاقي كل هاي الأحكام الشرعية جاي بسياق تنظيم مجتمع وتحصين مجتمع وتمتين مجتمع وتقوية أواصر مجتمع في مواجهة أي تداعيات أو أخطار أو تحديات أو منافذ للخطر أو حتى ثقوب للخطر. طيب، أنا اللي بدي أوصل له من خلال هذه المقدمة وبما يرتبط بهذه الليلة ويوم الغد، في هذا السياق من أهم الأمور التي أكد عليها الإسلام في تربيته، في مفاهيمه، في تعاليمه، في أحكامه، ودعا إليها الناس، هي اتباع الحق. يعني المعيار، الميزان، الذي يجب أن يتحكم بمواقفنا وبعواطفنا، وليس فقط بمواقفنا، بمواقفنا بعواطفنا وبالتالي بسلوكنا وعملنا، هو الحق. الحق هو الميزان. الحق هو الميزان، لا التعصب لشخص، ولا التعصب لحزب، ولا التعصب لفئة، ولا التعصب لمذهب أو لطائفة أو لقومية أو عرقية معينة. العصبية هي من الجاهلية ولا تمت إلى الإسلام بصلة. المعيار الذي وضعه الإسلام وكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ودعا إليه الناس أن يتبعوا الحق فيما يقولون وفيما يفعلون، وأن يكون هو المعيار هو المقياس. هنا يعني خلينا ناخذ مثل حتى ما تبقى الفكرة عامة، أنه بدي افترض بالأحداث الصغيرة أو بالأحداث الكبيرة. عندما تتحكم بي عصبيتي، يعني أنا مع جماعتي، مع طائفتي، مع فئتي، سواء كانوا ظالمين أم مظلومين. حتى لو كانوا ظالمين فأنا أدافع عن ظلمهم للآخر، أخفي ظلمهم للآخر، أساعدهم على التهرب من مسؤولياتهم المترتبة على فعلهم للظلم. هذه عصبية، هذا مو حق، هاي عصبية. وهذا هو الفارق بين الطائفية والدين، وبين أن تكون طائفيا وبين أن تكون متدينا. أن تكون طائفيا يعني أن تكون جاهليا، أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. إن سفك أخوك دما حراما فأنت مع أخيك، وإن أكل أخوك مالا حراما فأنت مع أخيك، وإن اعتدى أخوك على أعراض الآخرين فأنت تتستر على أخيك. هذه جاهلية، هذه جاهلية. هذا ليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء. القاتل للنفس المحترمة هو مجرم، سواء كان مسلما أم مسيحيا، سواء كان شيعيا أم سنيا. أيا يكن القاتل للنفس المحترمة، فإن انتماءه العائلي أو الحزبي أو السياسي أو الطائفي لا يشكل غطاء له ولا حاميا له ولا محصنا له، لا من عقاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة. هذا يعني الدين. أما المذهبية والطائفية والحزبية والقبلية تعني المعنى الأول. هنا يأتي الإسلام ويقول لك إذا كان أخوك قاتلا لنفس محترمة فأنت لا يجوز لك أن تنصره وتدافع عنه. نعم، هلا في تحليل أنه انصره بأن تردعه، بأن تعاقبه، هذا نصر بالمعنى الموسع يعني. لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تغطي عليه، وقد يؤدي هذا القتل إلى فتنة طويلة عريضة يعلم الله مداها، بين عائلتين أو عشيرتين أو حزبين أو دولتين أو بلدين أو مشاكل. الدين يعلمنا أن نتبع الحق وأن نقول الحق وأن نعمل بالحق، ولو على أنفسنا أو على أحبائنا أو على أعزائنا أو على أرحامنا. الطائفية والتعصب يقولان شيئا آخر. إذن هذا مثل بس حبيت أضربه. ولا اليوم في كل ما يجري من أحداث حولنا في العالم نحن معنيون أن نبحث عن الحق ونؤيد الحق ونقف إلى جانب الحق، لا أن نتعصب. وما يجري اليوم في العالمين العربي والإسلامي ليست مسألة معسكران، معسكر شيعة ومعسكر سنة. هذا التقسيم خطأ، هذا غير صحيح على الإطلاق، ولا يوجد معسكر معصوم لنقول أن ما يفعله السنة هو الصواب وما يفعله الشيعة هو الخطأ، أو ما يفعله الشيعة هو الصواب وما يفعله السنة هو الخطأ على الإطلاق. هذا تقسيم خاطئ، من هنا يبدأ الوهم وتبدأ الفتنة. هناك ساحات متنوعة، هناك آراء متنوعة، هناك اتجاهات متنوعة، هناك صراعات متنوعة، هناك حسابات متنوعة، ويجب أن نأخذ كل ساحة بساحتها وكل واقعة بواقعتها على حدة، وندقق ونبحث عن الحق ونقف إلى جانب الحق. طبعا عندما أقول أن مسؤوليتنا أن نقف إلى جانب الحق، يعني بالأول من نعرف الحق، لنعرف الحق يجب أن نبحث عنه، لنبحث عنه يجب أن نبحث عنه بصدق، بمسؤولية، بدقة، بتأني، بتثبت، مش بعاطفة. مرة في واحد مثلا بتصير حادثة معينة، هو بده انه ابنه ما يطلع له علاقة، وبده يوصل التحقيق لهون، هذا لا يبحث عن الحق، هذا يريد انه يدبر الامور بما ينسجم مع اهوائه، مع تمنياته. الذي يبحث عن الحق يبحث بخلفية صادقة، بخلفية مجردة، لأنه يعرف أن الموقف له تبعات في الدنيا وله تبعات في الآخرة. وبالتالي من نروح نفتش، من نروح ندقق، بعد ما نفتش وندقق ونكتشف الحقيقة والواقع، منشوف على ضوء الموازين الشرعية والدينية والعقلية والوطنية والإنسانية والأخلاقية، شو الصح هون؟ شو الموقف الصح؟ وبالتالي نأخذ هذا الموقف ونعمل تحت رايته وفي إطاره، وألا نعجل. اليوم مثلا، يعني خلاصة الفكرة اللي بدي أقولها، المطلوب أن يكون الحق هو الحق والحقيقة، والموازين الإلهية هي التي تتحكم بسلوكنا وأدائنا ومواقفنا وعواطفنا، ولنصل إلى هذا الحق يجب أن نبحث بصدق، بإخلاص، بتجرد. أيضا بحثنا يجب أن يكون بعيدا عن أي تعصب حزبي أو فئوي أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو قومي أو مشاكل، إذا كنا طلاب حق. لأنه أحيانا التعصب الحزبي أو الفئوي أو المذهبي أو الطائفي يحول بيننا وبين الوصول إلى الحق ومعرفته واكتشافه. إذا كنا طلاب حق يجب أن نضع العصبية على طول الخط جانبا، ونحن نبحث يجب أن نبتعد عن العصبية، وعندما نصل إلى النتيجة يجب أن نأخذ بها بعيدا عن العصبية. اليوم مثل حي، من الصبح في جهات إعلامية بالدقدي، ما هو موقف حزب الله من المعارك التي تدور في محيط مدينة النجف بينما جماعة تسمي نفسها جند السماء والقوات العراقية والأمريكية؟ طيب كيف بدنا نعطي موقف نحن؟ هون المثل، هاي جند السماء ما سمعنا فيها بحياتنا. أمس أول مرة بنسمع أنه في جماعة بالعراق شيعية اسمها جند السماء. مين هو قائدها؟ ما بنعرف. من هم أفرادها؟ ما بنعرف. شو فكرها؟ ما بنعرف. شو مشروعها؟ ما بنعرف. طيب صارت معارك حتى الآن، أنا ما عم دافع عن حدا ولا بدي انتقد حدا، بس أنا بدي أقول الفكرة. حتى الآن اللي عم يحكي عن هذه الجماعة مش من الجماعة، عم تحكي الحكومة العراقية أو محافظة النجف أو القوات الأمريكية، قال هاي وجهة نظر. طيب أعطونا وقت بس لنشوف من النهول شو قصتهم. يمكن يكونوا أنه معتدين، يمكن يكونوا ظالمين، ممكن يكونوا مغلطين، ممكن يكونوا مظلومين، شو بعرفني أنا. وحقيقة أنا عم لكم، أنا واحد من الناس حتى هذه اللحظة لا أعرف شيئاً عن هذه الجماعة، رغم أن ما يجري في محيط النجف خطير جدا، هناك حديث عن مئات القتلى، عن مئات الجرحى، عن مواجهات عنيفة جدا. في مثل هذه الحالة، بطبيعة الحال عندما لا تكون لديك صورة واضحة ولم تتح لك حتى الآن فرصة البحث والتثبت والتدقيق، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تسكت. تسكت، طب خلنا نطول بالنا، لا من دين ولا من ننتقد ولا من هاجم ولا مطلوب أصلا ناخد موقف. نحن على دي وسائل الإعلام بدأت تجبرنا ناخد موقف، هم في مسؤولية شرعية. هناك وقائع كثيرة جرت وتجري في عالمنا الإسلامي ونطالب أحيانا باتخاذ موقف منها، وحقيقة نحن ما نعرف عنها شيء، برغم من وجود الخليوي وسائل الإعلام وثورة الاتصالات كما يقال، لكن ما عنا إحاطة، ما عنا معلومات دقيقة. أحيانا تجري وقائع خطيرة ودموية، وما يتداوله الناس هو ما تقوله وسائل الإعلام نقلا عن السلطات مثلا. طيب هذا جهة عم تقول هيك، طيب الجهة الثانية المعنية بالخبر شو بتقول عن حالها؟ مظبوط هي هيك ولا مش هي هيك؟ عموما حبيت أقول هاي المثل أو هاي الأمثلة الحية المباشرة لنقول ليس كل ما يجري من حولنا وتنطلق به وسائل الإعلام في اللحظات الأولى يعني هذه هي الحقيقة وهذا هو الحق الذي يجب أن نبني على أساسه الموقف. طيب خلنا نطول بيننا شوي نشوف شو الحكاية، نشوف شو القصة. تماما كما يجري في لبنان بالنسبة للإخوة والأصدقاء الموجودين في الخارج، كثير من القوى السياسية في العالم العربي في الحد الأدنى بعضها اتصل بنا وقال نحن نريد أن نصدر مواقف فيما يجري في لبنان. إننا لا، ما في داعي، خلوا هذا موضوع لبناني تفصيلي بلا ما تفوتوا عليه أنتوا، لأنه هذا في كتير تفاصيل يصعب شرحها للناس. طيب ما جرى في لبنان يوم الثلاثاء؟ ما جرى في لبنان يوم الخميس؟ إذا اللي قاعدين خارج لبنان بدهم ياخذوا موقف على أساس ما سمعوه وما قيل في وسائل الإعلام، لوين بيروحوا؟ شو الموقف اللي بياخدوه؟ هذا عم نحكي بقضايا داخلية. طيب بقضية مصيرية كبرى مثل حرب تموز، التضليل الإعلامي والتحريف الإعلامي والحرب الإعلامية كاد أن يحول مقاومة شريفة مجاهدة مضحية إلى جماعة بائسة تريد أن تدمر بلدها وتجر المنطقة إلى حرب. هل هذه هي الحقيقة؟ هل ذهبتم ودققتم وعلى هذا الأساس اتخذتم الموقف؟ إذن هنا المسألة. منبلش برجع من أبسط الأمور، عندما ينقل لك شيء عن أخيك، عن عائلتك، عن جارك، يجب أن تتثبت وأن تبحث عن الحقيقة صادقا وتقف إلى جانب الحق الذي تكتشفه، أو في القضايا الوطنية أو في قضايا الأمة أو في القضايا الكبرى. من هنا يبدأ العلاج، من هنا يبدأ الحل. أما الخضوع للاتهامات وللشائعات وللأخبار الملفقة وترتيب ردود فعل سريعة عليها، هذا يغرقنا جميعا في فتنة لا نعرف كيف نخرج منها. بس هاليومين ثلاثة البلد هون أكلته الشائعات، شائعة رايحة شائعة جاي. الشائعات أحيانا وبمعزل عن إرادة الأطراف قد تؤدي إلى ما لا يريده أحد لمجرد الإصغاء إلى الشائعة. من قال أن هذا الخبر صحيح؟ من قال أن هذه المعلومة صحيحة؟ من يقول أنه لا يوجد هناك أجهزة منظمة توزع هذه الشائعات هنا وهناك من أجل أن تجر الجميع إلى مواجهة وإلى صدام وإلى فتنة؟ هنا المسؤولية الشرعية الدينية الأخلاقية الإنسانية الوطنية ماذا تقتضي في مواجهة هكذا تخطيط أو تدبير؟ تقتضي أن تذهب وتتثبت وتدقق، وبعد ذلك بعد أن نتأكد نتكلم نتكاشف نحاول أن نعالج الأمور بالطريقة المناسبة التي تحقق المصلحة العامة. عندما أقول نقف إلى جانب الحق، هذا لا يعني أن وقوفنا إلى جانب الحق يجب أن نبادر ونحمل السلاح على الآخرين. هناك أمور محقة تعالج بالسلاح كما هو القتال مع العدو، ولكن هناك الكثير من الأمور المحقة لا تعالج بالسلاح ولا يجوز أن تعالج بالسلاح. إذن عنوان الوقوف إلى جانب الحق، ما حدا يروح ذهنه مباشرة أنه امشوا لينا نحمل السلاح لأننا نريد أن نقف إلى جانب الحق. هذا عنوان أوسع أكبر أشمل. لو ذهبنا إلى واقع الأمة الآن فيما يثار في مسألة الشيعة والسنة عموما، ونحن عندنا يومين حساسين خصوصا بكرة، الله سبحانه وتعالى يلطف بهذه الأمة ويرأف بها. يعني قبل شوي الباكستان بيقول بمحافظة وحدة صاروا مانعين 9 عمليات انتحارية تستهدف مثلا مجالس عزاء. بكربلة في اعتقالات لأشخاص زي نفذوا عمليات انتحارية بكربلة. على كل حال نحن في أيام حساسة، وضع الأمة كله حساس، لكن لما نجي للعناوين الكبيرة تطرح أحيانا أمثلة. أنا هون بدي أحكي بشكل دفاعي، يعني فيما يعني ما يوجه به التهم إلى الشيعة أو إلى الجمهورية الإسلامية ومشاكل. يعني اليوم لما بيجي بينقال على سبيل المثال أن هناك مشروع تقوده إيران أو تقوده الحركات الإسلامية الشيعية على امتداد العالمين العربي والإسلامي لتحويل السنة إلى شيعة، وأن هناك مخططات ومراكز دراسات وبرامج وأموال هائلة تنفق على هذا الصعيد. بطبيعة الحال لما هاي الفكرة بتاخدها لأي زعيم سني أو عالم دين سني أو حركة إسلامية سنية أو شاب مسلم سني، هو بده يستنفر، وحقه الطبيعي أنه يستنفر. نحن ما عملنا هذا حق طبيعي، هذا حق طبيعي، لكن هذا الموضوع الآن يطرح بقوة وتعمل عليه بعض وسائل الإعلام إلى حد أن بعض القادة العرب وبعض العلماء الكبار تطرقوا إلى هذا الموضوع. طيب بالتأكيد الحديث عن هذا الموضوع أنه مشروع أساسي وكبير ويعمل له، هذا يدخل الأمة إلى فتنة لها أول وليس لها آخر. طيب تعالى نشوف، تعالى نتثبت، تعالى نتعاون، تعالى نحقق نحن سوا، نحن وياكم الشيعة والسنة، لنشوف في هيك شيء صحيح، هذا الشيء موجود أو مش موجود، أو في حدا إجا فبركوا وصاغوا وكتبوا ونظموا وقدموا انه هاي معلومات سوية جدا اجا قدموا لبعض القادة او لبعض العلماء او لبعض الجهات. طيب تعالى ندقق، تعالى نثبت هذا في شيء منه او لا. في نفس هذا السياق او هذا الاطار نفس هذا المعنى اثير في لبنان، وانا اعرف ليش احيانا نحن بنحكي عن بعض الاقطاب وبعض القادة السياسيين. أنا أعرف بالاسم بعض القادة السياسيين في لبنان الذين ذهبوا إلى السعودية وإلى الكويت وإلى دولة الإمارات وإلى قطر وإلى دول أخرى وقالوا لقادة تلك الدول أن حزب الله في لبنان ينفق أموالا طائلة بدعم إيراني لتحويل السنة في لبنان إلى شيعة. هنحكي عن لبنان هلا، إذا بدنا نروح نحكي عن موريتانيا يعني لا أنا بعرفه ولا أنتم بتعرفوا، بس خلينا نحكي عن البلد اللي نحن عايشين فيه والساحة اللي نحن موجودين فيها والتهمة اللي موجهة لنا نحن. طيب وبعض هؤلاء القادة صدقوا ما نقل لهم وما قيل لهم. هذا لبنان بلد مفتوح ما في أسرار، حتى لما بيصير مشكل أمني بينفتح بيبين دغري. مش هي الحوادث اللي صارت يوم الخميس؟ كل يوم عم تجي أفلام مصورة جديدة ومعلومات جديدة وما حيتخبى شيء، كله حيبين. عال حزب الله ثوله بلبنان من 1982، هلا نحن 2007 وهو اللبنانيين عايشين مع بعضهم مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة ودروز. جيبولي وين هي هالحركة العظيمة الممولة الضخمة التي يقودها حزب الله في لبنان لتحويل السنة إلى شيعة؟ وإن كان الليلة ليلة حزن وليلة عزة، بس اسمحوا لي لطفلكم الجو، لأنه في هذا الموضوع شر البلية ما يضحك. وهذا المثل أنا قلت لهم إياه للي راجعوني بهذا الموضوع، قلت لهم طيب ليك إذا حزب الله بده يجي مثلا يشتري لبعض شباب السنة يعملهم شيعة بلبنان؟ هلا أول مثل شوي شعبي يعني ما تواخذوني عليه. إذا بده يجي يشتغل شو بيعمل؟ يعني ينفق أموال طائلة، عم بتقولوا مال، ما عم تقولوا فكر وإقناع ودليل وإلى آخره، رغم أنه حتى بالفكر والإقناع والدليل نحن ما عم نشتغل حتى بهذا. مش هاي قضيتنا، معروف من 82 لليوم مش هاي قضيتنا. لا قضيتنا نعمل سني شيعي ولا نمنع الشيعي يعمل سني. في شيعة بلبنان صاروا سنة، ما حدا أثار الموضوع وعمل منها قصة. لكن انتوا عم تحكوا عن اموال، طيب انه والله جبنا 50 شاب 100 شاب 200 شاب اقتنعوا معانا من شباب السنة صاروا شيعة، خير ان شاء الله. يعني شو الهدف؟ انه الشيعة يزيدوا 200؟ طيب اول شيء هذا الموضوع حيكلفنا اموال طائلة، وتاني شيء حيفوتنا مشكل له اول ما له اخر. فانا قلت لهم هاي بدها شيء. هلا نحن بحزب الله بنعمل تعميم، ما تواخذوني، انه يا اخوان السنة بدنا انتاج. طب ما بيخلق بيزيدوا الشيعة 50,000 واحد سنة واحدة ببلاش. ما انتو بلا توصي بالانتاج، الانتاج ماشي ما شاء الله. هذا كلام سخيف، هدفه التحريض. نعم انه بلبنان ممكن في بعض الشباب اعداد محدودة جدا جدا نتيجة اجواء عامة تأثرت كانوا سنة صاروا شيعة، كمان في شباب نتيجة نفس الأجواء كانوا شيعة صاروا سنة. تعالوا نعمل إحصاء فيهم بلبنان ونبين أنه هل هناك ظاهرة تسنن للشيعة في لبنان أو تشيع للسنة في لبنان؟ ما في شيء منه، ما هينا عايشين بالبلد وعايشين مع بعضنا وأحياء متداخلة ومناطق متداخلة، هذا ما مخبى. بس هيدا بينحمل أيها الإخوة والأخوات، وأنا عم بحكي مش بس لألكم، للي كل عم يسمعوني عبر وسائل الإعلام، لينعمل فيه يا غيرة الدين. الشيعة عم ينشر التشيع وبدون يحول السنة إلى شيعة. أو بكرة بيجي حدا، أنا بعرف مثلا بخوزستان بالعراق بإيران، في داخل الجمهورية الإسلامية بخوزستان في عائلات بأكملها صارت، كانت عائلات شيعية صارت عائلات سنية بل وهابية. خير حدا قام الدنيا وقعدها انه في غزو فكري مدري وين عم بيصير بخوزستان؟ ما حدا قام. يعني بالنهاية في شغلات محدودة ممكن تصير، العالم مفتوح على بعضه، فضائيات وكتب وانترنت، ما عاش حدا بيقدر يمنع حدا يسمع فكر التاني، رأي التاني، فقه التاني، ثقافة التاني. بالنهاية ناس بتأثر، بس انه في حدا جاي عامل مشروع ومخطط وهاجم بهذا الملف، وين هذا؟ مش صحيح. هذا هدفه بكل صراحة إيجاد فتنة. ولذلك أنا لا أخفي أن أقول، أنا قلت لسعادة السفير السعودي في لبنان، أنا شخصيا قبل 2-3 أشهر طلبت من سعادة السفير لجنة تحقيق خاصة تأتي من المملكة العربية السعودية إلى لبنان لتدقق في صحة هذه المعطيات، وأنا أجدد هذا الطلب. ليش هالايام كتير تسمعوني عم بقول لجنه التحقيق لجنه التاريخ؟ خلينا نشوف الحقيقه شو هي. ليش بدنا نبني مواقف ونثير الدنيا ونعمل اصطفافات ونفرز معسكرات بناء على اوهام، بناء على اخطار هي غير موجوده وهي غير صحيحه، ونتجاهل ونهمل الاخطار الحقيقيه التي تحدق بنا في لبنان، في فلسطين، في العراق، في كل المنطقه. نتجاهل الاخطار الحقيقيه ثم نفترض اخطارا وهميه ونرتب عليها معارك. هذا كثير خطير. انا سمعت في نفس هذا الملف انه بعض القيادات العربيه وبعض وسائل الاعلام العربيه وبعض العلماء ايضا تحدثوا عن ارقام مذهله. يعني يا اخي في شيء بيتصدق وفي شيء ما بيتصدق. طيب هيدا لبنان. ماذا قيل في بعض المجالس الخاصه عن بعض كبار القوم؟ وانا بيعرفوا حالهم بعض القاده الكبار. تعرف شو معلوماتهم؟ انه بسوريا في 7 مليون مسلم سني صاروا شيعة. خدوا الخبرية. وين هذا؟ شو الحكي هذا؟ نعم، ويبنى عليه ويرتب عليه أثر. وقوموا لنا في معركة اليوم يجب أن تخاض، وهي معركة منع نشر التشيع. ما حد عنده مشروع نشر التشيع. وأنا هذه الليلة هي ليلة حق، وهي ليلة دفاع عن المظلومين. أنا أشهد أن الجمهورية الإسلامية في إيران وأن قائدها وقائدنا وإمامنا سماحة الإمام السيد الخامنئي قد حفظه الله ودام ظله الشريف، ليس لديها مشروع من هذا النوع على الإطلاق. هلأ بتروح بتفتش لي بإيران بتلاقي لي شي عالم دين شغال على الموضوع، في مركز ثقافي شغال على الموضوع، في واحد فتح صفحة انترنت شغال على الموضوع. ما هذا موجود عند الكل. لكن سمحت السيد القائد الجمهورية الإسلامية الثورة الإسلامية في إيران على الإطلاق هذا غير صحيح. هذا ظلم، هذا تجني. أنا أعرف، أنا عم أقول ظلم لأنني أعرف، ولأننا نحن هنا على صداقة ومقربة شديدة جدا من الإخوة في إيران منذ 1982، من حياة الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى أطال الله عمره سماحت السيد القائد. ونحن نعرف أن هذا غير صحيح، وأن هذه ليست سياستهم وليست توجيهاتهم ولا هو مشروعهم لا هو فكرتهم. لكن تعون دقي، إذا في بهذا البلد أو ذاك البلد أو هذا البلد أو ذاك البلد حالات تشيع، روحوا لنشوف هودي اللي تشيعوا شو قصتهم، شو حكايتهم، مين شيعهم، قبل ما نجي نحن نبني ونقول هناك دولة قوية وكبيرة اسمها إيران وهناك حركات من جملتها حزب الله نحن متهمين. أكثر من هيك، أنا ناقشت بعض الكبار وقلت لهم طيب هو يقول أن هناك بعض الأشخاص حصل عندهم مثلا شيء من هذا النوع بسبب انتصار حزب الله في لبنان. طيب أنا شو ذنبي؟ أنا شو ذنبي؟ حزب الله شو ذنبه؟ أنه انتصر فخلى أنه والله في ناس يتشيعوا. طيب بالزمان نتيجة أداء حركات جهادية سنية في شيعة سننوا. يعني لازم ننهزم حتى ما نتحمل مسؤولية؟ مش هيك الموضوع. معلش أنا عم بحكي بصراحة وبشفافية لأنه هذا زمن وضوح، هذا زمن يجب أن تقال الأمور كما هي. على كل حال، أنا في موضوع هذا الملف أنا أدعو إلى التحقيق وإلى التدقيق، وفي كل الأحوال النتيجة التي توصل إليها المؤتمر العلمائي التقريبي الإسلامي الذي عقد في الآونة الأخيرة في قطر حاول أن يصل إلى نتائج مشابهة. لكن بمعزل عن هذا، تعالوا نكون جديين، مش بس نقول تعالوا نحقق وكل واحد بيروح بيحقق لحاله. لا، عن جد تعالوا نعمل تحقيق في هذا الأمر. نعم، إذا في هيك شيء حق يكون حق أي إنسان أن يثاور وأن يناقش وأن يعترض وأن يرتفع صوته، لكن تعالوا نشوف الأول في هيك مشروع، في هيك خطة، في هيك موضوع أو لا. أمثلة تانية بس الوقت ما عاد معي وقت. يعني لما نجي نحكي عن الهلال الشيعي، الهلال الشيعي بده وقت هذا نحكي فيه، لكن هذا مين حكي عن هلال شيعي؟ منين طلعت هاي السلفة وهي القصة؟ هل عن جد في مشروع هلال شيعي عم ينشغله؟ شو الدليل عليه؟ طيب تعالوا نناقش قبل ما نرتب أثر على هذا الموضوع ونفتح جبهات جديدة ومعسكرات جديدة ونترك الجبهات المفتوحة وندير لها ظهرنا. طيب استجد في الآونة الأخيرة الحكي عن المشروع الصفوي، يعني الإيراني، أنه إيران بدها تسيطر على المنطقة، ما هدم الداخل مع نشر التشيع ومع الهلال الشيعي. إيران تريد أن تمد سيطرتها على المنطقة وتحول المنطقة كلها بكل الوسائل المتاحة إلى منطقة شيعية. إذا في مشروع صفوي عن جد تعدلون عليه نحن نوقف معاكم. نحن ضد أي مشروع صفوي، نحن ضد أي مشروع يؤدي إلى الفتنة بين المسلمين الشيعة والسنة. لكن قبل ما نفتح جبهة تعالى نشوف هذا صحيح ولا لا. طبعا من آخر الأمور المضحكة أنه اليوم مثلا إيران صارت مجوسية، يعني الذين يقولون عن إيران أنها أصبحت مجوسية هل ذهبوا إلى إيران ووجدوا أن الإيرانيين يعبدون النار؟ إن كان المجوس يعبدون النار، هل ذهبوا إلى إيران ووجدوا أن الحياة العامة في إيران لدى الحكام والمسؤولين والشعب الإيراني هي حياة مجوسية أم حياة إسلامية؟ ومع ذلك هذا بيصير مصطلح مشاع ومعمم. وبعد شوي نحن بلبنان شو منصير؟ دولة ما أن نريد أن نوسع أو نقيم دولتنا المجوسية، نحن صرنا مجوس. مين اللي عم يحكي عنا انه نحن مجوس؟ بزيادة الليلة. لكن الانسان الحريص على دينه، على اخرته، على مصالح امته من المسلمين جميعا، يجب ان يدقق في كل ما يطرح. وكذلك عندما نأتي الى الشيعة وتنقل إليهم مشاريع ومخططات وتهديدات تنسب إلى إخواننا أهل السنة، يجب على الشيعة أن يذهبوا ويتثبتوا ويدققوا. ويجب أن نعرف أن هناك من يريد أن يلقي هذا الخصام وهذا القتال بيننا. قلت في الليلة الأولى أو في ما بعرف أي ليلة وأعيد، أو يمكن بالمقابلة التلفزيونية، أيها الإخوة والأخوات، العالم العربي والإسلامي اليوم قاب قوسين أو أدنى من إلحاق هزيمة تاريخية بالمشروع الأمريكي الصهيوني. لكن الذي يمنع أو الذي قد يمنع إلحاق هذه الهزيمة وهذا الإنجاز التاريخي هو أن للأسف العالم العربي والإسلامي قاب قوسين أو أدنى من فتية طخياء عمياء يهوم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، وهي الفتنة بين المسلمين. وعلى شو؟ على أوهام، على أكاذيب ساقها الأمريكيون والصهاينة وأجهزة المخابرات ومراكز الدراسات من أجل إخافة المسلمين وإرعاب المسلمين وإلقاء سوء الظن بين المسلمين بعضهم اتجاه بعض ودفع الأمور إلى التقاتل وإلى الصراع وإلى الحرب. ماذا يبقى للإسلام وماذا يبقى للأمة وماذا يبقى للحكومات وللدول العربية والإسلامية لو وقعت فتنة من هذا النوع؟ اليوم للأسف الشديد ما عادت الحرب حرب سيف وترس وبالتالي العدد بيغلب. اليوم ما هو متيسر من أدوات للدمار وللقتل لا تبقي ولا تذر. عندما يحصل قتال من هذا النوع، من الذي يبقى؟ من الذي ينتصر؟ من الذي يفرح؟ هنا مسؤولية كبيرة، مسؤولية القادة أن يتثبتوا، ومسؤولية العلماء أولا أن يتثبتوا وأن يبحثوا عن الحق وأن يعرفوا الناس للحق، سواء كان تعريف الحق يغضب الناس أو يفرح الناس، ينسجم مع أمزجتهم وأهوائهم وعواطفهم أو يتناقض مع أمزجتهم وعواطفهم وأهوائهم، هذه هي المسؤولية. في سيرة كربلاء الحسين عليه السلام حرص منذ اللحظة الأولى أن يقول الحق للناس بوضوح وبجرأة، وهذا هو جوهر ما جرى يوم الغد أو انتهت به النتيجة يوم الغد. الحسين عليه السلام منذ البداية، منذ أن دعي إلى قصر الإمارة في المدينة، في مدينة رسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب منه أن يبايع لرجل يعتقد الحسين وهي الحقيقة التي تعرفها كل الأمة، ويعرفها في الحد الأدنى من يسمون بأهل الحل والعقد، يعني نخبة الأمة في ذاك الزمن. عندما قدم وذكر بمواصفات يزيد وقال أن هذا الفتى الذي يقتل ويفعل ويرتكب المنكرات ليس جديرا بأن يكون إماما للمسلمين وحاكما للمسلمين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما أخذ الموقف أخذه على أساس منطقي، ما طرح الحسين عليه السلام شعارات حماسية، صح في نهاية المطاف طابعها حماسي لكن جوهرها منطقي حقيقي استدلالي، أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب في الحد الأدنى أن يكون إنسانا متدينا عادلا بعيدا عن المنكرات والمعاصي وارتكاب المحرمات، يجب أن يكون أمينا على الدماء والأموال والأعراض، فإذا أتيتني بشخص من هذا النوع كيف أبايعه وأنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن أخذ موقفه على أساس الحق وقام ليعرف الناس بهذا الحق في المدينة، ومن المدينة إلى مكة، وفي مكة مع الحجيج الآتين من كل حدب وصوب، وبعد مكة في الطريق إلى الكوفة، وفي الرسائل التي أرسلها إلى مختلف الأقطار الإسلامية، الحسين عليه السلام بدأ حركته بتعريف الحق لأبناء هذه الأمة. وعلى طول الطريق لم يبخل الحسين عليه السلام بتعريف الحق، لا على مجموعة كبيرة ولا على مجموعة صغيرة، لا على عشيرة كبيرة ولا على عشيرة صغيرة. على الطريق عندما كان يرى في طريقه أن هناك مجموعة من الناس مخيم هون أو هون، كان يلقي برحله ويذهب إليهم ويتكلم معهم ويحملهم مسؤولية ويتم عليهم الحجة. الحسين عليه السلام بادر طوال الطريق لزيارة عائلات أو مجموعات صغيرة، وأحيانا بادر لزيارة أفراد، وكما سمعتم في السيرة الحسينية عندما ذهب إلى ذاك الشخص الذي بخل على الحسين، هو في الحقيقة بخل على الإسلام وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وقال للحسين خذ حصاني. هو مش جاي يأخذ الحصان، الحسين مش ناقص حصان، الحسين يريد أن يقيم الحجة وأن يعرف الحق لكل فرد فرد يمكن أن يصل إليه صوته. هذاك الزمن ما في لا إذاعة ولا تلفزيون ولا اتصالات، في رسائل وفي الاتصال المباشر. في هذا الأمر بذل الحسين عليه السلام أقصى الجهد الذي يمكن أن يبذل في إيصال الحق وفي تعريف الحق. وحتى عندما وصل إلى ساحة كربلاء، حتى أولئك الذين احتشدوا لقتاله، هو لم يسارع إلى قتالهم، هم بدأوا القتال، ولكنه أمضى وقتا طويلا يناقشهم، يحاورهم، يدعوهم إلى الحق، يذكرهم بموازين الدين وموازين الشريعة. ويذكرهم بما أسس له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة كربلاء. الحسين عليه السلام عندما يقول لهم: ألست ابن بنت نبيكم؟ أنا ابن رسول الله. ألا تذكرون ما قال رسول الله عني وعن أخي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لم يقل ما قال عن الحسن والحسين في دوائر ضيقة أو خاصة، ولم يقل ما قال في نجوى أو سر مع فلان أو فلان من أهل البيت أو الصحابة، بل كان يعلن ذلك في مسجده وأمام الناس، ليس فقط من خلال الكلمات وإنما من خلال الممارسة والأداء. ليس من باب الصدفة أن يدخل الحسن أو الحسين أو كلاهما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فيعتلي أحدهما ظهر رسول الله ويطول سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موجود في كل كتب المسلمين. هذا لم يستطع أحد في التاريخ أن ينكر أو يمحو هذه الوقائع، لأنها كانت تحت مرأى ومسمع المسلمين جميعا في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طال سجود رسول الله حتى قلق بعض الصحابة وظن أن رسول الله أصابه أمر، فرفع رأسه فوجد أن أحد الحفيدين أو الصبتين يعتلي ظهر رسول، ثم عندما نزل أتم رسول صلاته ووقف وقال: انظروا أيها الإخوة، أيها المسلمون سنة وشيعة، أيها الناس جميعا الذين تحترمون هذا الرسول العظيم، الرسول يطيل سجوده بأهل بيته وصحابته وعموم المسلمين ولا يرفع رأسه من السجود لكي لا يلحق أذى بالحسن أو بالحسين. ماذا جرى يوم العاشر بهذا الحفيد الذي يرفض رسول الله أن يلحق به أذى لطيفا من هذا النوع وهو ليس أذى؟ أليست هذه رسالة؟ عندما يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين خطيبا ويقول لهم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن يعبر عن عواطف شخصية عائلية؟ هذا هو الرسول الأعظم الذي أمضى حياته كلها في الدعوة إلى الله وفي تعريف الحق. عندما يقف رسول الله أمام المسلمين ويقول لهم أن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، عندما يقول لهم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إذن المقتول غدا يوم العاشر من محرم سنة 60 للهجرة هو ليس مسلما عاديا، ليس إنسانا عاديا، وإنما هو سيد شباب أهل الجنة. وكلنا يعرف في الموازين الإسلامية لا تنال الجنة ولا درجات الجنة لا بالقرابة ولا بالنسب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى عنه أنه قال للسيدة الزهراء عليه السلام: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فاطمة درجتها تصنعها بتقواها وطهرها وعبادتها وجهادها، وهكذا كل إنسان وكل مسلم. الحسين لم يحصل على مقام سيد شباب أهل الجنة لأنه حفيد النبي بالنسب، ليس لأنه من رسول الله، بل لأن رسول الله منه، لأن رسول الله منه كما ورد في الحديث. طيب، ومع ذلك يخرج بعض الكتاب ويقولون أن الحسين خارجي قتل بسيف جده لأنه خرج على إمام زمانه. هذا تحليلك، ولكن إجماع المسلمين على أن رسول الله قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هل يكون سيد شباب أهل الجنة خارجيا؟ خرج على إمام زمانه وقتل بسيف جده. الحسين عليه السلام عندما وقف في كربلاء أعاد تذكير الأمة بكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وقال لهم إذا أنتم ما تذكروا جيبوا فلان جيبوا فلان جيبوا فلان جيبوا فلان. حتى قبل المعركة الحسين عليه السلام مش بس المنطق، حتى ما يمكن أن يثير العواطف الأحاسيس المشاعر، كل الوسائل التي يمكن أن تعيد هؤلاء إلى رشدهم وإلى الحق لم يبخل به أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وهو أنما كان يؤدي واجبه. عندما وقف وقال لهم بالمضمون هذه العمامة اللي أنا لابسها أليست عمامة جدي رسول الله؟ أليست هذه عباءة جدي رسول الله؟ أليس هذا سيف جدي رسول الله؟ لكن شو كان الجواب؟ يا حسين لا نفقه ما تقول، لا ندري ما تقول، ما عم نستوعب، يعني شو مقفلة مقفلة ما عم نفهم شيء، انزل على حكم يزيد وابن زياد وخلصنا. الحسين عليه السلام عندما فعل ما فعل لم يكن بحسب الظاهر وبحسب علمه بالوقائع يطمع بتحول هذا الجيش إلى معسكره، ولكنه كان يؤدي واجبه في آخر لحظات حياته، يؤدي واجبه عسى أن ينقذ واحدا أو خمسة أو عشرة، لن يغير مسار المعركة. ولكن عندما أدت كلمات الحسين عليه السلام في الحد الأدنى أن يتحول رجل واحد كالحر بن يزيد الرياحي إلى معسكر الحسين، نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي نهاية المطاف نصر الحسين الحق وتمسك به في قمة وذروة التضحية والصدق والإخلاص والخلوص والعطاء، ورفض أن يستسلم للباطل الذي كان لا يرى فيه باطلا صغيرا يمكن أن تغض عنه الطرف، أو باطلا متوسطا يمكن أن تسكت عنه نتيجة ترتيب الأولويات ونظام الأهم والمهم، بل رأى فيه باطلا لو سكت عنه سيدمر الأمة ويدمر الإسلام ويدمر كل ما صنعه رسول الله وأهل بيته وصحابته الكرام. ووجد أن الذي يحمي هذا الدين ويحمي هذه الأمة ويبقي هذا الصوت مدويا إلى يوم القيامة هو أن يثبت ويقاتل ويستشهد ويدفع بدمه عن دين جده صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت كربلاء يوم العاشر، كانت كربلاء الذروة والقمة التي تختصر كل القيم وكل المعاني وكل التاريخ وكل الآفاق وكل الآمال وكل الآلام. ونحن في هذه الليلة نجتمع أيضا إلى الحسين عليه السلام كما جمع حوله أصحابه وأهل بيته من أهل البصيرة، من أهل المعرفة، من أهل الحق، من الذين رفضوا أن يتخذوا الليل جملا وقد أذن لهم أن يفعلوا ذلك. عادة في ليلة العاشر أنا وأنتم نستحضر هذه الحادثة ونختم بها كما العادة، عندما يجمع الحسين عليه السلام في الليل أصحابه ليلة العاشر ويقول لهم بعد أن يمتدحهم: ألا وإن هذا، ويحلهم من بيعته ويسقط عنهم التكليف والواجب بالمعنى الوظيفي الإلزامي، ويقول لهم: إذا أنتم مستحيين هذا الليل لا حدا بيشوفكم ولا حدا بيحكي عنكم، هذا الليل فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري. إذا فاقوا الصبح ولقوكم كلكم فليتوا، أنتوا نسوالكم وعيالكم خلوني أنا، أنا وعيلتي وأطفالي، هن أصلا ما بدهم إلا أنا، أنتوا اتكلوا على الله وهذا الليل اصحابه فيه ما حدا حيشوفكم وانتم في حل من بيعتي. ما الذي ابقى هؤلاء الذين ضرجوا وصرعوا يوم العاشر من المحرم في تلك البقعة محاصرين ما في اي افق عسكري انه احتمال 0.0001% نصر عسكري؟ ما في بالمعنى المادي. طيب ما الذي ابقاهم؟ ابقتهم بصيرتهم، ابقاهم معرفتهم، ابقاهم حبهم، ابقاهم عشقهم، ابقاهم علمهم، ابقاهم فهمهم بان هذه فرصة تاريخية لا يمكن ان تعوض. اليوم انا وانتم ايها الاخوة والاخوات، سواء كان الواحد منا ذكرا او انثى، الا يتمنى؟ اعظم امنية يمكن ان تخطر في البال بالنسبة لواحد منا اذا كان محبا او عاشقا او فاهما او عالما ولو بهذا المقدار من العلم، لو تتاح له فرصة تلك الليلة ان يقاتل في ركاب ابي عبد الله الحسين عليه السلام ويقتل بين يدي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. اليوم أنا أعرف ليس من باب المجاملات وليس من باب التكهنات وإنما من باب الوقائع أن في أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا كتلك النسوة هنا في لبنان، كتلك النسوة في كربلاء، أليس في أمهاتنا هنا في لبنان من قدمت الشهيد والثاني والثالث، وعندما تذهب لتعزيتها تتصبر وتتحمل وتقول مقالة تلك المرأة الجليلة يوم العاشر وهي تمسح الدم والتراب عن وجه فتاها وتقول له: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. أليست هذه النسوة موجودات اليوم في لبنان؟ في ساحة كربلاء هي ليلة الأنس، هي ليلة الشوق، هي ليلة الحب، هي ليلة العشق، هي ليلة الإنسان الكامل، هي ليلة الإنسان الذي يصل إلى القمة، هو ليلة الإنسان الذي يحول بينه وبين جوار ربه ساعات قليلة محدودة، ثم يأتي يوم العاشر ويقبل هؤلاء لا مرتعبين ولا خائفين ولا وجوههم مصفرة، يقبل هؤلاء والبشر في وجوههم والبسمة تعلو شفاههم، ما هي إلا ساعات أو دقائق حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. ألم تكن هذه هي المعرفة التي صنعت هذا الحدث التاريخي الإلهي الهائل يوم العاشر؟ وإلا أيها الإخوة والأخوات، الذي حفظ هذه الحادثة إلى اليوم وإلى يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. هذه الحادثة هي من الذكر الذي تعهد الله بحفظه والذي تعهد الله سبحانه وتعالى بأن لا تنسى. لماذا؟ لأن كل ما جرى في كربلاء، كل الدماء التي سفكت هناك، كل الدموع التي ظرفت هناك، كل الآهات والأحزان، كل الأيدي والرؤوس التي قطعت، كل الخيام التي احترقت، كل الأحزان والآلام كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، لم يكن فيها شرك على الإطلاق. وما كان لله يبقى، وما كان لله ينمو، وما كان لله يدخل في الخالدين. الليلة أيضا نحن أحباؤه وأنصاره وعشاقه الذين منذ ولدنا نردد في المواسم: يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. في هذه الليلة أيضا، في هذه الليلة هذه الليلة أيضا، الليلة في ظلامها الدامس، وغدا في وضح النهار، وعلى مرأى العالم كله في الليل وفي النهار، نجدد عهدنا وبيعتنا وولاءنا وحبنا وعشقنا والتزامنا بالروح والتزامنا بالدم والتزامنا بالعطاء، كل العطاء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.